بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل للعلامة صديق حسن خان رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في نصوص أهل العلم الأعلام في كراهية الغلو في علم الكلام. ذكر في الأساليب
كما قلنا علم الكلام ضد علم الآثار، المتكلم ضد الأثر. علم الكلام تقديم عقل على نقل، وعلم السنة تقديم نقل على عقل عند تعارض ذلك، ولا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. نعم.
قال: ذكر في الأساليب أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن.
ولهذا إذا قال أهل السنة يقدم النقل على العقل، فمرادهم على العقل غير الصريح، العقل الذي يحاكم النص، فإننا نقدم النص عليه، فالنص يقدم على العقل من حيث هو متمرد، وإلا فلا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. كذلك العقل إذا لم يفهم النص أو الغاية أو العلة من الأمر لكونها تعبدية، فالعقل يمتثل، وليس باللازم في الامتثال أن يفقه الحكمة وأن يعلم الحكمة، لأن هناك من الحكم والعلل ما هو تعبدي، فيراد من العقل أن يمتثل. فطارة يتربى العقل على امتثال ما عرف حكمته، وطارة يتربى العقل على امتثال ما لا يعرف حكمته، فإن هذا أمعن في الامتثال، مع كونه لا يعرف الحكمة إلا أنه يقول سمعنا وأطعنا، وعليه فخلاصة العقل الصريح سمعنا وأطعنا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. هذا دوره، هذا العقل الرشيد لا يتوقف امتثاله على معرفة الحكمة، وإنما يتوقف امتثاله على وصول النص وثبوت، متى ما ثبت ووصل إليه قال سمعنا وأطاع، عرف أو لم يعرف. حتى سبحان الله لو كانت الحكم معروفة أو لو كان العلل معروفة، إذا بلغ النص أي مسلم على وجه الأرض وجب عليه العمل به، وليس أن يتوقف حتى يعلم هذا النص له ما ينسخه، هذا النص له ما يخصصه، هذا النص له ما يقيده. لا، إنما يعمل بالنص إذا جاء ولو بان له مخصص بعد ذلك، يعمل بالنص إذا جاء ولو بان له مقيد بعد ذلك، يعمل بالنص إذا جاء ولو جاء ووصله نسخ بعد ذلك. ومن هنا ما أعذر الأئمة أصلا في مخالفة النصوص، إيه أعذرهم؟ عمل بعام ولم يطلع على خاص، ثم جاء الخاص بعد ذلك فرجع، عمل بالمطلق ولم يبلغه المقيد، فلما بلغه المقيد بعد ذلك رجع إليه، عمل بالنص ثم جاءه بعد ذلك ناسخه. وهذا هو كابن عباس يرى أن الربا ربا نسيئة، وعاش ظهره على هذا حتى قبل موته بسبعين ليلة رضي الله عنه، بلغه تحريم ربا الفضل، فلما قيل له قد كنت تفتي بخلاف ذلك قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إذن تحصل من هذا الكلام المختصر قاعدتان نفيستان. القاعدة الأولى أنه لا يلزم في امتثال النص معرفة الحكمة، بل يكفي بلوغ النص الثابت، فالامتثال يكون لما عرف حكمته ولما لم يعرف حكمته، لأن من الحكم ما هو تعبدي. طيب، القاعدة الثانية أن الواجب على المسلم العالم إذا بلغه النص في أي وقت من الأوقات أن يمتثله فورا، وألا يوقف العمل به حتى يطلع على مخصص لهذا النص أو مقيد له أو ناسخ. بل يجب العمل به، فإن بلغه بعد ذلك مخصص أو مقيد أو ناسخ وجب الرجوع إليه. نعم. فنصوص أهل العلم الأعلام في كراهية الغلو في علم الكلام. نعم.
قال: ذكر في الأساليب أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن بأن الخوض في علم الكلام على وجه التقصي،
يعني ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. نعم.
بأن الخوض في علم الكلام على وجه التقصي في الشبه والإصغاء إليها والتفتيش عن مباحث الفلاسفة والمبتدعة المشكلة في كثير من الجليات مضرة عظيمة ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التقصي في ذلك له أثر مخيف. ما هو؟ يقول: مضرة عظيمة ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة. الله أكبر. إيه والله يا أخوان، والله لو فتح الإنسان على قلبه، ولو كان قلبه ماذا؟ لو فتح الإنسان هذا الطريق على قلبه، طريق الشبه وغير ذلك، لو فتحه على قلبه، لو فتحه على قلبه لأورثه المرض، لو فتحه على قلبه لأورثه المرض. ومن هنا يا أخواني شوفوا كم قيمة السلف، بارك الله فيكم. نستطيع أن نضع قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ أيضا في التعامل مع كلام السلف وحال السلف المتفق عليه، نقول: موقف طالب العلم من كلام السلف وحال السلف المجمع عليه عندهم، قيد المجمع هو بكلام بعضهم الذي قد يصيب فيه وقد يخطئ، المجمع عليه عندهم أن يتلقى بالقبول والانقياد عرفنا دليله أو لم نعرف، عرفنا الحكمة منه أو لم نعرف، لأنهم على الهدى المستقيم، فلهذا يا إخواني لا نبحث. يعني أنا ما أورد على ابن سيرين حينما جاءه رجلان من أهل البدع قال له: نقرأ عليك الآية. قال: لا، نقرأ عليك الحديث. قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه: ما منعك أن تقرأ الآية أو أن تقرأ الحديث؟ قال: خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. ما أخذ كلام ابن سيرين هذا وأجعله محل نقد، يقبل لا يقبل؟ لأنه متفق عليه عند السلف، فإن الشبهات ممرضة للقلب، وقال بعضهم: فإن القلب ضعيف. يبقى إذن فيه عدم السماع لأهل البدع، لا آتي أنا أقول هذا كان في زمان دون زمان، هذا مع المبتدئ لا مع طالب العلم القوي. يا أخي خذ هذا ولا تبحث. فحال السلف حال المقتدى بهم بإطلاق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لم يقل النبي ما أنا عليه اليوم، إنما قال وأصحابي وعليه، فهذا لا يقبل التوقف. إذن يكون البحث في شيء واحد، ما هو سبيل السلف؟ هو هذا البحث. ثم متى ما عرفت هذا السبيل التزمته، سواء عرفت الدليل أو لا. وأكمل شيء في هذا أن أعرف الدليل وأن أعرف التعليل، لأنتقل بعد ذلك إلى بيان منهج السلف. فإنه لا يستطيع أن يبين منهج السلف بقوة من لم يعرفه، لكن العمل والامتثال متى ما بلغني منهج السلف وجب علي الامتثال. عرفت الدليل أو لم أعرف، عرفت العلة أو لم أعرف. فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. ما في أحد أهدى من الصحابة، ولا في أحد أهدى ممن جاء بعض الصحابة من التابعين وتابع التابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة، ولا ممن تبعهم بإحسان. أنا ما يمكن أبدا أسلك طريقا غير طريق، ما أقول بقى صحابة فقط وتابعين فقط وتابعين فقط وكذا، من تبعهم في هذا العصر ما يمكن أسلك طريقا غير طريق ابن باز وطريق الألباني وطريق العثيمين وطريق الفوزان وطريق الربيع وطريق علماء الله. ما أسلك طريقا غير طريقي فيما اتفقوا عليه، فيما وجهوا إليه. أما المسألة يصيب الواحد فيها ويخطئ، فلا هم ولا من قبلهم حتى من الصحابة يلزم المسلم بقول الواحد. ولهذا لما تكلموا عن خبر الواحد، عن قول الواحد من أصحاب رسول الله، كان فيه التفصيل، ما كان فيه الإجماع أنه متى ما قال الصحابي قولا ولو خولف ولو خالف الدليل أنه يقبل، ما أحد قال هذا، لكن فيه التفصيل. إنما إذا اتفقوا عليه على الهدي، إذا اجتمعوا عليه فتكونوا معه. حين لو أنا مع الصحابة حينما قاتلوا الخوارج، السبيل سبيلهم، قاتلوهم. حينما وقع ما بين علي ومعاوية رضي الله عنه، وقع الاختلاف، أن نكون مع معاوية أو نكون مع علي أو نعتزل الطائفتين. الجماهير كانوا مع من؟ اعتزلوا. جماهير اعتزلوا ورأوا أن هذا من القتال الذي الاعتزال فيه الموافق للسنة. هاجت الفتنة كما قال ابن سيرين، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 في الطائفتين. فالشاهد أن منهج السلف وأن سبيل المؤمنين يلزمنا اتباعه، وأن بحثي الأول هو ما هدي السلف. من هنا يا أخوانا لما يكون مع كتاب زي أصول السنة أو كتب السلف، هذا الالتماس الأول أخذه، وما فيه لا أخرج عنه، ما فيه لا أخرج عنه. وعليه مشايخ خرجوا عنه في الخروج على الحاكم، يستدل بحسين بن الزبير، قال ابن حجر، قال فلان، قال مين. هذه كتب سلف مطبوعة ما تتبدل ولا تتغير، يبقى سمعنا وطاعنا. ما هو يا أخي البحث الآن، قال ابن حجر ونقل عن فلان، لما هاتي الكلام في راوي مقبول ولا مردود، لما يأتي الكلام في حكم اجتهادي نرجح ولا نرجح، ثبت هذا أو ما ثبت، يبقى البحث نلجأ إلى هذا. لكن لما يأتي البحث العقدي، لما يأتي البحث السني، يبقى بحث كتب السنة. كتب السنة اتفقت وأجمعت ولم تختلف، خذها فورا. أنت المفترض أنك عالم بها قبل، أنت المفترض الذي تدعو إليها، أنت المفترض الذي ترد من ضل فيها وترجع من خالفها. أما أنت الذي تحتاج إلى دعوة، يبقى لست بشيخ. أي شيخ هذا الذي يحتاج إلى ظهر طويل حتى نقنعه بمنهج السلف وهو متصدر؟ أبدا. يبقى على الأقل اعتزل واذهب إلى العلماء، مش اعتزل فقط. لو افترضنا أشكل عليك شيء ارجع العلماء، ممكن واحد يشكل عليه شيء فيرجع العلماء. إلى أين أنت ذهب يا هذا الرجل؟ قال لأنصر علي رضي الله عنه، قال ارجع. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بالمقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب. ارجع خلاص يرجع. فإذا البحث الأول ما منهج السلف، ما سبيل السلف، وهذا الحمد لله الجواب عنه كتب السلف، لا هو هشام ولا هو رسلان ولا هو حتى فوزان ولا هو حتى ابن تيمية ولا هو كذا. منهج السلف، ولهذا الجواب ما منهج السلف ابن تيمية غلط، ما منهج السلف أحمد غلط. لكن منهج السلف هو ما أجمع عليه كتاب سنة فهم سلف الأمة. يبقى لابد يكون معاك برهان منهج السلف، الكتاب في جيبك اللي هو ايه، أصول السنة لأحمد للحميدي، حط ضع هذا في، يبقى معك في جيبك في بيتك في مكتبتك تحت وسادتك معك دائما. طيب البحث الثاني في فهم أدلة السلف، فهم الأدلة، هذا عليه السلف أدلتهم. يبقى هذا البحث وبهذا يكون جانب الإثبات، جانب النفي، أعرف الباطل شبهاته أهل الباطل، رد أهل السنة على أهل الباطل، من هم أهل الباطل. فبهذا يكون قد تكامل عندي الدراية بالمنهج الصحيح إثباتا ونفيا. نعم. فإذن ما منهج السلف في سماع أهل البدع؟ قبل ما ينهي السائل سؤاله قل لا يجوز القراءة في كتب البدع، لا يجوز، لا يجوز سماعهم، ممرض للقلب، قراءة القراءة لهم ممرضة للقلب. أما العالم الذي يقرأ ليرد، أما العالم الذي يستمع مقطع ليرد، هذا ماذا؟ لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. هذا لبيان والنصح الأم. نعم، هذا حال نقد وليس طلب هداية. فرق بين اللي هيستمع لينتقد وبين اللي هيستمع ليهتدي. فسماع أهل البدع طلب للهداية، القراءة لأهل البدع طلب للهداية خلاف الهداية بل غواية. أبدا ما يجوز تطلب هداية من كتب البدع ولا الهداية في سماع أهل البدع، فإنها ممرضة للقلب منكسة لراية الحق. نعم
أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ذكرتم من قبل في الرد على التبليغ من ضمن يعني بلاياهم أنهم يقولون يستدلون من بلغ عني ولو آية، فذكرتم يعني الآية هذه التي تبلغونها لابد أن تكون تعرفون ناسخ منسوخ مطلق مقيد وهكذا، فهل هناك تعارض بينها وبين القاعدة الثانية؟
أبدا، لأن فيه مقام بلاغ. ما هو إحنا نقول بلغ ولو آية، جماعة التبليغ قائم على إيه؟ الجهالة، بلغ آية. طب الآية هذه تحتاج إلى علم، لأن البلاغ اشترط فيه ماذا؟ العلم. فبلغ الآية، هذه الآية لابد أن تعلم ما فيها من عام خاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وكذا. ده في ردك عن التبليغ. طيب هل هذا يعارض الكلام؟ أبدا. لماذا يا إخوان؟ لأن كلامنا الذي ذكرناه احنا قلنا ايه؟ يجب عليك العمل بهذه الآية بهذا النص الذي وصلك ولو لم تطلع على كذا. عندنا مقامان، مقام العمل بالدليل ومقام إبلاغ الدليل والدعوة إلى الدليل. مقام العمل اعمل بما وصلك فورا وليس باللازم تقبل عمل إلى كذا. طب مقام البلاغ، مقام البلاغ شرحه وهو العلم بما ذكرنا، علم الناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وكل شيء. لكن هل يلزم في البلاغ عدم البلاغ إلى أن أعلم ناسخ أو أن طلع على مقيد أو طلع كذا؟ لا. فالعلم الذي عنده هو علم الآية بعمومها، الآية بإطلاقها، الآية بإحكامها. فحينما أبلغ هنا أبلغ الآية بالعلم المطلوب فيها. وما العلم المطلوب فيها؟ قال العلماء الأصل العمل بالعموم إلا أن يرد مخصص، الأصل العمل بإطلاق إلا أن يرد مقيد. يبقى إذن أنا هنا بأدعو إلى الآية بالدليل. إيه الدليل؟ الدليل هو عموم الآية، الدليل هو إطلاق الآية، الدليل هو إحكام الآية. فأنا أعرف إذن قاعدة العلم، أنا أبلغ الآية بالعلم المطلوب. لكن هل يلزم ألا أبلغ الآية حتى أنظر في جميع النصوص؟ لا. ابن عباس بلغ النص، ابن مسعود أفتى رضي الله عنه بما عنده، حتى إذا رجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له النص المخالف للفتوى، فراجع فصحح. يبقى إذن ابن مسعود بلغ، ابن عباس بلغ. لكن يوم أن كان يبلغ بلغ بالآية التي هي الدليل، لكن هل يعرف التبليغ الدليل؟ الآية التي يبلغها التبليغ بلغوها بالعلم اللي هو العام حتى يرد مخصص، ولا يعرفون لا العام ولا المخصص. يبقى التبليغ جهل العام والمخصص. أما أنت تبلغ العام تفتي بالعام إلى أن يصلك المخصص، فتوجب العام يا إسلام هنا، فتوجب علم صح؟ يبقى فتوجب علم، ألا وهي العمل بالعموم، الفتية بالعموم، الفتية بالظاهر حتى يصلني خلاف ذلك لو كان فيه. وهو مش كل آية عامة مخصوص، مش كل آية مطلقة ومقيد، قد يكون في تقييد، قد يكون في تقييد، قد لا يكون. يبقى ولهذا قالوا أصل العمل، يعني لا توقف لا العمل ولا الدعوة حتى تصل. قد لا يكون، ما هو بلازم أن كل آية عامة يرد مخصص لها ولا كل آية مطلقة يرد مقيد لها، أبدا. العام يبقى على العموم، لكن لو هناك عام خصص، هناك مطلق قيد، وهناك مطلق بقي على إطلاقه، وهناك عام بقي على. يبقى إذن الحد الذي بلغته أنا هو العلم، التبليغ ما يدري الآن أنت بلغت هذه تبليغي، ما علمك فيها، ما فقهك فيها. يبقى إذن بلغوا عني ولو آية بشرط البلاغ، بشرط العلم. يبقى الآية بالعلم، التبليغي يقول لسنا علماء، كيف تبلغون الآية؟ هم يقولون كده، لسنا علماء. إذن كيف بلغت الآية؟ وكيف يصبح الجاهل داعية وهو في حاجة إلى دعوة؟ ولهذا جماعة التبليغ تدعى ولا تدعو، تبلغ ولا تبلغ، هي التي تحتاج إلى بلاغ، تحتاج إلى بيان، ما بتحتاج هي إلى أن تبلغ، إذ لا يبلغ جاء. ولهذا هو لماذا صح عنهم تبليغ الدعوة يا إخوان؟ لماذا؟ سؤال. لما أنتم لستم علماء جماعة التبليغ وتعترفون بهذا وتعلمون أن شرط العالم والمبلغ أن يكون عالما، ما الجواب؟ لما كان تبليغنا ودعوتنا لمنهج محمد إلياس فلا يلزم العلم بالشرع، يلزم العلم بأصول إلياس وقد عرفناها وعلمناها. إنما احنا شيخ لا نبلغ الشرع، احنا نبلغ أصول إلياس، فلما نأتي نبلغ الشرع يبقى هنا تلزمنا بالخاص والعام والمطلق والمقيد والنسخ والمنسوخ. لكن لما نبلغ نحن ما عليه محمد إلياس، ما عنده خاص وعام، هما كلمتين احنا عارفينهم، نية وبطنية. نية وبطنية، زي ما انت عندك حق وباطل اثبات ونفي. نية وبطنية، والنية والبطنية متى فعام وخاص ديت ما فيها عام ولا خاص ولا كذا، بس هذا اللي يلزم. إذن هم يدعون ويدعون إلى منهج إلياس، فتدعو الواحد إلى منهج إلياس. ولهذا قلت الأحليم لو أنت رأيت واحد عن المنكر الآن ماذا تقول له؟ يقول أخرج معنا وبعدين نعلمه بعدها. أخرج معنا يبقى رقم واحد أخرج مش أترك، ده رقم واحد. يبقى إذا يدعو هذا إلى محمد إلياس، ومنهج محمد إلياس مش هيلزم به عام وخاص ومطلق ومقيد. هذا السر يا أخوان، هذا السر. لماذا لا يهتمون بالعلم؟ لأنهم ما يدعون إلى شارع. لو كانوا يدعون إلى شارع لعرفوا ما فيه. فأهل السنة مثلا لما كانوا دعاة إلى شارع، الواحد يقف الأول، الواحد يقف الأول يتعلم يبلغ الشرع الذي هو ماذا. الدلالات تختلف، دلالة منطوق مفهوم نص ظاهر مجمل مؤول ناسخ منسوخ مطلق مقيد، قواعد. لأن أبلغ شرعا، أما حينما أبلغ فكرة شخص. ولهذا كل الجماعات تشترك في عدم التعلم والعلم. ليه؟ لأن المطلوب منه هو فكرة مين؟ شخص. فالإخوان حسبنا أن نفقه أصول الإخوان، التبليغ حسبنا أن نفقه أصول التبليغ. أي منهج قائم على هذا؟ نعم.
قال: ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة، ودفع المضرة المظنونة واجب عقلا، وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، وضل بسببه 72 فرقة من 73.
قال المظنونة، هذا الكلام جميل يا أخوان، ودفع المضرة المظنونة واجب شرعا. ما قال ودفع المضرة المتيقنة؟
إذا كانت المظنونة فالمتيقنة من باب
أولى. يعني ليس باللازم المتيقن، فالظن بك إن أنك إذا سمعت أهل البدع أن يمرض قلبك، ما تقولش بقى أنا على يقين. الظن بك أنك إذا سمعتهم تأثرت. نعم.
قال: وهذه الإشارة
يا أخواني المبتدع، لو وقف معك وساعدك في موقف ولا نصرك في موقف، لو كان بائعا فاشتريت منه وخفض عشان خاطر الشيخ مهدي، يمكن الجمعة القادمة مش هيرد على الشيخ مهدي، يسيب له 2000-3000 في الله. شوف، لا تنظر يا هؤلاء ولا تدخل على هؤلاء، ما وجدت إلى ذلك سبيل. لهم أحوال يا أخواني تفتن. وإذا كان الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت، فوالله والله والله يستشرف المبتدع إذا تكلم، إذا كتب، إذا خرج، إذا تعامل. ولهذا تجد منهم أناسا يظهرون التعامل الطيب ويظهرون الأخلاق التي تقول لا توجد في الإخوة أهل السنة، وهم يعمدون إلى ذلك. نعم.
قال: وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، وضل بسببه 72 فرقة من 73. وهذه الإشارة بالنصوص إشارة إلى مجموع أشياء كثيرة، منها النواهي عن البدع، ومنها النواهي عن المراء مطلقا، وهو ما يظن أنه لا يفيد بخلاف المجادلة التي هي أحسن، ومنها النواهي عن المراء في القرآن خاصة.
سبحان الله. وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، تعطى خط برضه أو فوق خط. وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، لا تجلس أهل البدع. نعم. انتم مش واخدين بالكم في اللمبة اللي فوقكم مطفية ولا ايه؟ مش واخدين بالكم؟ لازم ننبه. نعم.
قال: ومنها النواهي عن المراء مطلقا، ومنها ما يظن أنه لا يفيد بخلاف المجادلة التي هي أحسن، ومنها النواهي عن المراء في القرآن خاصة، ومنها النواهي عن المراء في القدر خاصة، ومنها النهي عن
يعني شوف دي عناوين يا اخوان، عناوين في التعامل مع اهل البدع. الخوض في علم الكلام على وجه التقصي في الشبهة والإصغاء إليه، والتفتيش عن مباحث الفلاسفة والمبتدع. المشكلة في كثير من الجليات مضرة عظيمة ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة، ودفع المضرة المظنونة واجب عقلا، وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، وضل بسببه 72 فرقة من 73. دي قاعدة، هذه قاعدة. طيب قاعدة أخرى، النصوص تشير بمجموعها إلى النهي عن البدع. اثنين، ثلاثة، النهي عن المراء مطلق. أربعة، النهي عن المراء في القرآن خاص. خمسة، النهي عن المراء في القدر خاصة. ستة، النهي عن التفكر في الله، في الله بما لم يأتي به الله، يعني في ذاته بما لم يأتي به النصوص وكذا من خلق الله. سبعة، الأوامر عند الوسوسة بما ينافي طرائق أهل الكلام، قل آمنت بالله ورسوله. ستة، أحاديث الإسلام والإيمان المتواترة التي تقتضي قواعد الكلام، قواعد الكلام منافتها إلا مع التأويلات المتعسفة. كل هذه يا أخواني أبواب في التعامل مع البدع. نترك كل هذا سبحان الله العظيم ونضع قواعد محدثة، لعلهم لعلهم نستمع، خذ الحق اترك الباطل، ما ينبغي أن نمزق الأمة، الأمة في حاجة إلى كذا، ينبغي أن نعنى بمواجهة اليهود والنصارى لا بمواجهة هؤلاء، مهما كان فهؤلاء يصلون ويشهدون الشهادتين ويقرؤون القرآن إلى غير هذا. لا، لا نعين، لا تمرض قلبك، حافظ على قلبك، طريقة السلف ليس التعيين، إلى غير ذلك من القواعد التي هدمت الدين. والله 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 ثلاثا، ولو جلست أحلف إلى الموت، والله لو كانت السنة يتوقف معرفتها والبدعة يتوقف معرفتها على هؤلاء ما عرف أحد سنة ولا بدعة. تخيلوا يا شباب أنتم هو لو توقف معرفتكم للسنة على من يقول لا نعين ولا نسمي ولا نرد ولا نشتغل ولا نكرر ولا نقرر، هل كنتم ستعلمون حقا من باطل فضلا أن تكونوا دعاة إليه؟ العمومات سهلة على فكرة، عماماتكم عمومات أهل البدع. هتقولي كله خير في اتباع من سلف، والأشعار بيقول كله خير في اتباع من سلف، بس من سلف؟ هتقول له جزء خروج حكم الظالم. أدعياء السلفية يقول لا يجوز الخروج عن حاكم الظالم، لكن حاكمنا كافر ما هو ظالم. هتقول المظاهرات سبيل الأشرار، هو بيقول لك المظاهرات سبيل الإشرار، سبيل الأشرار، إلا المظاهرات قامت على تطبيق الشريعة وإحقاق الحق. فالمظاهرات من أجل أسعار البطاطس والطماطم حرام كما يقول عدم، لكن المظاهرات من باب إنكار منكر ما في إشكال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو عنده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عند شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله، لكن الذي كفر والذي قتل، وأنت عندك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب الذي تبرأ من التكفير والتقتيل بغير دليل. فتكفيرهما تكفير القرآن والسنة، وقتالهما قتال القرآن والسنة. فلو توقف الحق ومعرفته على أمثال هؤلاء المميعة ما عرف الناس حقا من باطل، ما عرف الناس حقا أبدا. لكن جزى الله خيرا، جزى الله خيرا أهل العلم الفحول الأثبات الذين تكلموا فيما تكلموا فيه. يا أخي عجيب، أول أمس أو أمس الذين يقولون الشيخ الفوزان بينبه لا أحد يسألنا عن أعيان ولا ما أدري إيه، سبحان الله. شيخ الفوزان يسأل في داعية أحد الدعاء إلى الله يقال له الجفري، قال مين؟ قال أحد الدعاء يقال له الجفري، قال هذا داعية الضلال. هذا خلي بالك لسه السؤال ما الشيخ لسه ما أجابش، هذا داعية الضلال، هذا داعية الضلال. يقول بأن الولي يمكن أن يخلق الولد في بطن الأم أو كلام هذا. قال أعوذ بالله هذا ما قاله أبو جهل، هذا كفر. المشركون يقولون الله عنه، يقول الله عنهم وإن سألتهم من خلق من خلقهم لا يقولون الله، إلى أن قال هذا أكفر من أبي جهل والمشركين. ده ما بيتكلمش في أعياد. احنا بقى احنا اللي عايزين نهدي العم، يعني نقول يا ترى مراد الشيخ يعني هذا اكفر من كذا، تكفير لهم بالعين، ولا يقصد الشيخ يعني كفره اكفر، مقالات الكفريه دي اكفر واعلى من مقال ابو جهل؟ لان ابو جهل ما قال خلق، ابو جهل ما جعل خالقا مع الله، وهذا الجافري جعل خالقا مع الله، جعل الولي عنده قدره. فكيف يعني ما يتكلم في أحياء؟ وكتب عنده كتب في الردود، كيف ما يتكلم في أحياء؟ ما عنده رد على البوطي، ما عنده ردود على الرفاعي، ما عنده ردود على القرضاوي، ما عنده ردود على ردود كثيرة. فلو توقف المنهج على هذا وتوقف بيان الحق على مثل هؤلاء، والله ما عرف أحد الحق من باطل. حتى الذي يقول هذا الكلام عرفناه، ذكرنا هذا بموقف حصل للإمام محمد بن عبد الوهاب. قالوا له يوما شيخ، نعم التوحيد عرفناه، يعني بقى احنا خلاص كده هضمنا المسألة، عندك توحيد توحيد كل شيء مدخله في التوحيد، هذا يعني لسان الحال، خلاص الشيخ التوحيد عرفناه. تركهم الشيخ فترة ثم اختبرهم اختبار يعني عامل مفاجئ. قال بيقولوا في واحد بنى بيت جديد وذبح ذبيحة يعني الجن وكذا، فهم أنكروا بس إنكار شوية. في واحد قلون فعل معصية يعني زنا أو شيء من هذا، فاستعظموا ذلك جدا، استعظموا ذلك، يعني كان درجة إنكارهم على المخالفة في غير التوحيد أقل بكثير جدا من الإنكار في المخالفة توحيد. قال وتقولون التوحيد عرفنا، وهو نفسه في كشف الشبهات لما تكلم في ذات أنواط قال إيه لما قال من الأمور التي يستفاد منها المسلم، بل العالم أو المجتهد قد يقع في كلام، قد يقول كلام شرك وهو لا يدري، وفيه رد على من يقول بأن التوحيد عرفناه. يعني ممكن إنسان العالم قد يقع في هذا، يبقى أنت في حاجة إلى معرفة التوحيد دائما والبصيرة به، لأنه قد يكون الإنسان مع علمه يقع في هذا، يبقى كيف بمن دونه؟ وقال في موضع آخر أيضا في حديث موسى لما قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع إلى غير ذلك. قال وفيه الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل إله الله، فكيف أصلا بمن دونه؟ يقول الأنبياء، وإن كان الأثر يعني فيه ضعف لكن الشاهد منه صحيح والمعنى صحيح، يعني الأنبياء يحتاجون، الصحابة يحتاجون، يبقى نحن لا نحتاج. هذا في بيان التوحيد. فالذي يقول أيضا حق عرفنا هذا يجهل الكثير. نعم في ايه؟ ففيه الرد لما خفي على اهل انواط، قال ففيه الرد على من قال عرفنا التوحيد. هات المسألة.
قال في كشف الشبهات ولكن هذه القصة تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نفس المسألة، السنة عرفنا شيخ، السنة عرفنا هذا أصلا، يوم أن تطلب هذا يبقى ما عرفت. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي ذلك 15 حديثا في الكتب الستة ومجمع الزوائد أشرت إلى بيانها في العواصم، ومنها حديث الإسلام والإيمان المتواترة التي تقتضي قواعد الكلام منافاتها إلا مع التأويلات المتعسفة. ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى قوله,
شوف سبحانه مثل إيه مثلا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل, والقرآن كله السنة الإيمان قول وعمل. الإيمان حديث أبو هريرة في الصحيح بدع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة أضع طريق والحياة شعبة من الإيمان. باب إعطاء الخمس من الإيمان حديث وفد عبد القيس, أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, أمركم بالإيمان بالله واحدة. أتدرون ما الإيمان بالله واحدة؟ وفاص حديث أبي هريرة في الصحيحين, من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا, إلى غير ذلك من النصوص. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر, إلى غير ذلك من النصوص. جميع هذه النصوص, انظروا يا أخواني إلى أهل الضلال, جميع هذه النصوص الدالة على أن العمل من الإيمان, وعلى أن الإيمان قول وعمل, ينسبها الأشاعرة نسفا بكلمة واحد, كلمة واحد. قواعد متكلمين بقى إخوان ما هي؟ هذا لا نخالف فيه, هذا الإيمان المجازي وليس الإيمان الحقيقي. احنا بنقرأ نصوص زي ما بتقرأ تماما. أيوة نعم إنما المؤمنون, أي نعم الإيمان بدعوا ستون شهر, أي نعم. أنت ناس إن أنا دكتوراه في الحديث ولا إيه؟ ده أنا شرح حديث, أنا عندي دراسة موضوعية لهذا الحديث أقدم مجلد. كب كويس يعني عندك دراسة كم؟ آه أمال إيه؟ ده إيمان مجازي. فين بقى الدراسة لسطر واحد من كلام السلف فيها؟ من هنا يبدأ ماذا؟ التحول. أنت جعلت مجلدا في هذا الحديث من جهة رواته تخريج وتحقيق الحكم على الإسناد وكذا, من جهة ألفاظه اللغوي وإلى آخره, جئنا إلى مسألة ليس هذا هو الإيمان الحقيقي, هذا هو الإيمان المجازي. المجازي من سبقك؟ من سبقك؟ الإيمان المجازي هنا يبدأ الانحراف والتحريف. فقواعد المتكلمين هكذا, هات أحاديث وفي النهاية هذا خبر واحد, وأخبار الأحد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. هات أحاديث الصبر على جور الأئمة الإخوة, الأخ اللي يعمل لك ملزمة 106 حديث واصل, والتاني يعمل لك 170 حديث واصل, والتالت يعمل لك الإخوة ما شاء الله اجتهدوا جامعوا إيه. ماشي اقرأ 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 أي وده في خلاف؟ قال لا ما انا بختلف معاه في كده. لا لا لا, حكم ظالم انا ماذا كافر. الحاكم الظالم يا ابني تعلم يا ابني, لا حكم المداخل دول. الحاكم الظالم يا ابني هو الحاكم الذي يحكم بالشريعة بس انه ظلم الناس, اذى الناس, ضرب الناس وهكذا بس, هذا هو. فالكلام لا يسقط على أولئك الحكام الذين يحكمون بغير أنزل الله, إنما ده الحاكم اللي يحكم بأنزل الله ولكن ظلم, إنما هذا لا يحكم بأنزل الله. يبقى كل النصوص ديت يا ابني إحنا تعالى ندرسك إياه. والسؤال اللي بيطرح نفسه, هات الأدلة, هات منصوص العلماء على أن هذا خاص بالحاكم الذي يحكم بأنزل الله, وتنتقل أنت إلى مسألة أخرى وندخل في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. طب حكم بما أنزل الله, طلعتم عليه وكفرتموه؟ لا, لكنه كفر بموالاة اليهود. ألا هو اليهودي على صح حسابه؟ لا ليس باللازم. ما الآية عمل إيه؟ صدر الغيث. والآية 115 في سورة المائدة بتقول كده, يعني بتقول إيه؟ بتقول الحاكم صدر الغيث يبقى كافر؟ ما فيش فائدة, ما في فائدة. إذن قواعد أهل الكلام في مواجهة النصوص الشرعية. نعم.
شيخنا في سؤال آخر للشيخ الفوزان عن هذا الرجل أيضا.
نعم.
السائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية يسمى الجفري، ويدعي أنه صوفي معتدل، ويلمز هيئة كبار العلماء وأنهم رفضوا الشيخ مقاطعا. صوفي منحرف، ما هو بمعتدل؟ قبوري والعياذ بالله. السائل يقول: سلمك الله، زعم أنه الشيخ مقاطعا معتدل، يمدح نفسه السائل ولمز هيئة كبار العلماء.
يا شيخ اصبر بس السؤال، يا شيخ اصبر السؤال، يعني تسمية حال السؤال وكلام حسن وحكم حال السؤال. يا شيخنا، يا شيخنا فوزان، أنت من قررت أن علم الجرح والتعديل دفن، خلاص انتهى، راح دفن دفن، ما بالك تحيي هذا؟ أكيد هذا صالح الفوزان غير صالح الفوزان اللي دفن علم الجرح والتعديل، أكيد. لا مو بأكيد، أنت اللي أكيد لا تفهم، الشيخ هو الشيخ لكن أنت الذي لا تفهم. نعم.
السائل: ولمز هيئة كبار العلماء وزعم أنه الشيخ مقاطعا، إبليس ماذا قال لآدم؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول لآدم وحواء: أنا لكم من الناصحين. وهذا ما هو ببعيد أنه يقول أنه معتدل. إيه نعم، العبرة ما هو بقوله، العبرة بأفعاله وما يقوله عقيدته الخبيثة، وما يقوله عقيدته الخبيث. السائل: وزعم أنه صوفي معتدل، ويزعم أنه حاول مقابلة هيئة كبار العلماء ورفضوا، وأنه يطلب مناظرتهم إلى آخر سؤال. الشيخ طيب بيقول إنه معتدل، ليش يلمز العلماء؟ المعتدل ما يلمز العلماء، يثني على العلماء ويقابلهم ويأخذ مما عندهم ويبين ما عنده، دل على أنه ما هو معتدل، على أنه منحرف.
خلاص، مع الجواب ما صبر الشيخ على السؤال، خلاص جاء الجواب، ما يصبر ما يصبر إلا ما يسكت. فلا تجرح، فإن شيخنا الفوزان لا يجرح. لا تتكلموا في جرح التعديل، فإن شيخنا الفوزان يمنع أن يسأل عن الأشخاص. طب ما هو ما منعه، ما قال السيدة تسأل عن الأشخاص ليه؟ لكن في مقطع، في مقطع عن الأشخاص، وانت ما تسألنيش عن الأشخاص، تسألنيش انت، تسألنيش عن أشخاص في ايه، في الموضع الخاص، الشخص الخاص، في الوقت الخاص، بالطريقة الخاصة. نعم.
قال: ويشهد ذلك من كتاب الله تعالى قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ
بغير
بالله.
بغير سلطان يعني بغير حجة. نعم.
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
فهذه الآية في أهل الأهواء وكل من يجادل، كفارا كانوا أو غير كفار ممن هم على الهوى. نعم.
وقال في موضع آخر: علماء المتكلمين والجدليين والمنطقيين لا يستطيعون أن يدعوا على علم السلف أنهم خاضوا في علمهم ولا مهدوا لهم قاعدة، ولو كان شيء من ذلك لنقلوا نصوصهم في ذلك، انتهى.
نعم.
وكان أبو حنيفة رحمه الله يكره الجدال على سبيل الحق فضلا عن الباطل. وعن أبي يوسف رحمه الله،
بإذن رحمه الله تعالى، ما هو مشهور عنه بأنه صاحب مدرسة الرأي وكذا، أنا ما أدري. أيضا الذين يعبرون يقولون مدرسة الكوفة ومدرسة الرأي ومدرسة، هذا وجد الحقيقة في بعض الكلام، أنا ما أدري مدرسة الرأي هذه من اللي أسسها، كان عندنا من اللي أسس مدرسة وسماها مدرسة الرأي وجمع لها أساتذة ودرس الرأي، فمن الذي أسسها، وما هي ما مواد الدراسة فيها، ومن الذي كان يدرس فيها؟ نجد في النهاية إنما هو فاهم. لما انتشر مثلا هنا مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذا، فقالوا هذا المذهب إنما يرجع إلى الرأي وتقديم الرأي، فمدرسة المدينة مدرسة الحديث والأثر، ومدرسة الكوفة مدرسة الرأي وكذا. من الذي قال؟ لا مالك وضع مدرسة اسمها مدرسة الأثر، ولا أبو حنيفة وضع مدرسة اسمها مدرسة الرأي، وإنما مدرسة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هي مدرسة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلها مدارس أثر. إخواني بارك الله فيكم، هذه عبارات ألقيت فتلقيت من غير وقوف عندها. هل في مدرسة في المدينة قامت تحت عنوان مدرسة الأزهر أسسها مالك أو غيره وجعل لها مواد تدرس فيها. وكذلك قامت في الكوفة مدرسة تسمى مدرسة الرأي وأسست وكان لها مؤسس ووضع مواد فيها أو إلى آخره. أبدا، النهاية كلها إلى ماذا؟ النهاية إلى فقه مالك وإلى فقه الشافعي. هذا إمام وعالم، وهذا إمام وعالم، وجد عند أبي حنيفة مسائل كثيرة أجاب فيها باجتهاده، وهذا معنى الرأي، اجتهاد وليس الرأي الذي يقابل النص والأثر وقال أنا صاحب رأي. الاجتهاد الذي خفي على أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه الأثر، فقال في مسائل باجتهاد، هذا الاجتهاد خالف في بعض المسائل أثر لم تبلغه، لم يحاربها، لم يقل أنا ما درست الرأي ولهذا رددت الأثر، وأصاب فيها غير من العلماء الذين هم مالك والذين هم الشافعي والذين هم أحمد، فهم أعلم منه بالأثر. لا تحت الرد على مدرسة أهل الرأي مدرسة أبي حنيفة، كل هذا لم يوجد يا أخوان. ولهذا ابن عبد البر عقد بابا في الجامع حول أبي حنيفة واتهامه بالرأي وغير ذلك، وبين أن كل أئمة قالوا بمسائل قالوا في مسائل بالرأي، وهو معناه الاجتهاد إذا خفي النص. بل قال إن مالك رحمه الله تعالى قد انتقد عليه ليث 70 مسألة قال فيها برأيه. نعم.
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره الجدال على سبيل الحق فضلا عن الباطل. وعن أبي يوسف رحمه الله لا يجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق لأنه مبتدع. وقال أيضا العلم بالكلام هو الجهل والجهل.
طيب هو وإن تكلم بحق يعني وإن تكلم بحق في بعض المواضع هو مبتدع ضال، لا تصلي وراء ما أمكنك الصلاة خلف غير، ولو أنه تكلم بحق أي في بعض المواضع، في بعض المواضع. نعم.
وقال أيضا العلم
لأنه بالكلام. المبتدع ليس باللازم أن يقول باطلا في كل ما يقول، لا، بدعة هي باطل محض وبدعة هي حق مشوب بباطل. نعم.
وقال أيضا
لا لا، وقد تكلم بالحق فيه، قد تكلم بالحق فيه ويقول بالحق، هو ليس البدع المبتدع بأشر من إبليس، قد قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم صدقك أو كذوب. نعم. من اللي يرد الحق هذا؟ قول كده أعد القاعدة هذه. شوف انت قلت بكم عبارة، قلت يأثى، كان الاول قلت نرد. شوف التقييدات كثير، فخلاص يا دي بتعود الى هذا الامر اللي هو المبتدع، انت تكلم بحق فهو مبتدع ولا نصلي وراء ما امكن الصلاة خلف غيره. طيب مسألة بقى ان المبتدع لا نستمع له لو قال بالحق، المبتدع لا نسأله عن حق في هذا لأن لابد أن نهجره. ولهذا نحن حينما نأتي نستدل لا نستدل به مطلقا ولو قال حقا، ليه؟ ينبغي أن نهجره، لكن ليس في أي قاعدة أبدا أن يرد الحق من قائل به. ولهذا ليس في قبول الحق ورده عدالة النطق به، كافر مسلم مبتدع سني إنسي جني، طالما قال الحق وجب قبول، أي قبول ماذا؟ قبول الحق، ليس قبول المبتدع، إنما قبول الحق، ليس قبول المبتدع. مبتدع ما يقبل أبدا، لكن يقبل قوله إذا وافق الحق. نعم.
وقال أيضا العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم.
الله أكبر الله أكبر. طيب العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، كيف؟ أنا جاهل أصلا بالكلام ولا فتحت هذا الباب، هو العلم كيف يعني؟ يعني كيف الجهل بالكلام هو العلم؟ وانا ما حصل لي علم بهذا. ها سلمت منه. طيب انت سلمت منه فين العلم اللي انضاف اليك؟ يقول والعلم. انت ما تقول سلمت، كيف انضاف اليك علم؟ كلمة علم يعني شيء انضاف اليك. نعم هو العلم. عمرو أعد. ماشي تمام. ها أنه يكون بعلم. ها ها نعم. ها تمام.
لأن علم الكلام هو المقصود، ومخالفة
لأن علم الكلام إيه؟
ومخالفة الآثار هو تقديم النقد عن العقل عن النقد.
تمام. فالجهل به والعلم، لأنه ما يتركه قصدا العالم. فالعلم حينما يتقرر عندك أن ترك هذا هو النجاة، فهذا يكون اللي بعلم. هذا واحد. اثنين، الجهل به والعلم، لأن العلم أن تقف حيث وقف القوم، فوقوفك عند الحد المشروع وترك الممنوع لا يكون إلا بعلم. وأي علم؟ ده أرسخ العلم، أن تعرف أن هذا شر فتتركه. وصلت إلى هذا، وقفت حيث وقف القوم، هذا لا يكون إلا بعلم. كذلك الجهل بالكلام هو العلم المطلوب، فالمطلوب منك علما أن تترك علم الكلام وألا تخوض فيه طلب الهداية بحال. يبقى الجهل بعلم، الجهل بالكلام هو العلم المطلوب. ويخرج عن هذا من تعلم هذا لينتقله، ليرده، ليبين زيفه. نعم.
وعنه من طلب العلم بالكلام تزندق.
صحيح، لأن ما له قواعد النجاة، ما عنده قواعد النجاة. كتاب وسنة فهم سلف الأمة، فيورثه التشكيك، الشك والحيرة والاضطراب، فالضياع والهلك. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له،
أي على طريقة أهل البدع. فلهم هم الذين ماذا؟ كالجهمية، هم الذين خضوا هذه المسألة، الاسم هو المسمى أو غيره أو كذا، لأنهم قالوا أسماء الله مخلوقة. يبقى الاسم غير المسمى، لأن الله غير مخلوق والاسم مخلوق. أهل السنة والجماعة لهم تفصيل في هذا، وهو أن الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. نعم.
وقال أيضا: لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارهم من الأسد. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة. وعنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، لأن أصحاب المعاصي والذنوب هؤلاء ترجى لهم توبة، ثم إن هؤلاء يقرون بأنهم على المعاصي فلا تعبدون بها. أما أهل البدع فإنهم يتعبدون بالمعاصي، تقربون إلى الله عز وجل بها، ويظنون أنها الحق. فمتى يتوبون؟ ثم إنه يغتر به غيرهم فيسرون على ضربهم. نعم.
وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله.
الله أكبر. إي والله، إنا نقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. نعم، سبحان الله.
وقال مالك رحمه الله: لا يجوز شهادة أهل الكلام على أي مذهب كانوا.
الله أكبر.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: علماء الكلام زنادقة. وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.
الله أكبر. الله أكبر. هذا صحيح. من أين ينور قلبه وقد أظلمه بالرأي والهوى؟ نعم.
ولقد بالغ فيه حتى حجر الحارث ابن أسد المحاسبي مع ورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة.
نعم. حارث المحاسبي حذر منه أحمد وحذر منه أبو زرعة. مع ماذا؟ مع ورعه وزهده ووعظه، لكنهم تركوا كل هؤلاء. قال في الحاشية، اسمع، قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وقد كان الحارث كبير الشأن قليلا مثله، لكنه دخل في شيء يسير من الكلام فنقمه عليه. قال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: هذه الكتب عبرة، فيها عبرة، فيها وعظ، وإحنا ما عندنا أحد من أهل السنة عنده وعظ، فنأخذ هذه الكتب والشرائط تسمعها النساء في البيوت ويسمعها العوام، فهل يجوز يا شيخ نعطي شريط فلان وعلان امرأة في البيت ولا رجل عامي ما يدري عن شيء؟ هذه الكتب فيها عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالكا والثورية صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع. وقال أبو القاسم النصر باذي: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى في دار بغداد ومات فيها، ولم يصلي عليه إلا أربعة نفر. وقيل أنه تابع جميع ما أنكر عليه، هذا لو ثبت، لكن قيل هذه ما تصلح. قيل ما ترفع قال، قيل ما ترفع قال، فقال لا يرفعها إلا قال، إنما قال لا يرفعها قيل، لأن قيل تمريض، صيغة تمريض. فقف مع قال، فإذا قيل فلا تلتفت إلى قيل. إذا جاءك العلم بقال: سمعت، رأيت، حدثنا، أخبرنا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم.
قالوا: لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون.
الله أكبر. يعني لو قال: هذه أرضي أوصي بها لعلماء البلد أو لطلاب العلم في البلد، ومات ولم يعين من هم بقى طلاب العلم، فهل نخرج هذا الخراج في أهل البدع، علماء أهل البدع؟ الجواب لا. ليه؟ ما الدليل يا أخوان؟ ما دليل التخصيص يا أخوان؟
لأنهم ليسوا علماء.
لأن ليهم علماء؟
لا، ليسوا العلم الشرعي.
تمام. لأن العلماء عند الإطلاق أصحاب العلم المحمول الكامل، فلهذا لا يدخلون في هذا الباب. لا، لو قال واحدة هذه العلماء أوصل العلماء، أوصل لطلبة العلم، لكن عند الإطلاق يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. هل كل من أوتوا العلم يرفع؟ لا.
ولو أوصى، قال: ولو أوصى أن يوقف من كتبه فأفتى السلف بأن يباع ما فيها من كتاب من كتب الكلام.
يا سلام، هي دي الأثار اللي ولذا بعض الإخوة قبل الدرس يقول يعني في بعض الإخوة شيخ يعني ما بيحضرش كتير، وإحنا كلمناهم، ولهذا شوف بقى، ولهذا إيه معاملتهم لأهل البدع بقى فيها يعني تميع عندنا في البلد، وبقى يعني مو صح، مو صح يا إخوان. وهو إذا قل السماع وقل الحس، وإذا قل الحس حصلت المخالفة بقى، فيعني لابد يحصل تميع وترخص. والأخ أبوه مات برضو عشان يعني ما يزعلش، والأخ ابنه بتزوج، ده أنا بس كنت ماشي والله السلام عليكم ألف مبروك ومشيت. لكن لو مروح من درس اليوم، روح من درس اليوم وشايف الفرح أمامه، هروح أقول له أبدا. شوف يمكن ألفهم الشرع الثاني. هو هذا يا إخوان، يا إخوان بارك الله فيكم، أقسم بالله يا إخوان، شو إحنا يعني الواحد والله والله ما أقولها مبالغ، والله يا إخواني شوف إحنا مخلصين الدرس أمس المغرب، وشوف اليوم إحنا إمتى بادئين متى، والله يا إخواني أنا أظن إني زمن بعيد، والله يا إخواني أظن سبحان الله من إمتى إحنا ما درست، زمن بعيد يعني تظن هذا زمن بعيد، زمن بعيد. ما بالك بالأخ المعزول هذا، صعب يا إخواني والله صعب تتكامل صورة السنة عنده وحس السنة والدعوة إليها. من هنا مسألة بقى يعني الإكثار والتقليل والنظام ده يا إخواني من أصحاب البعد. فشوف هذا كلام جميل، أثار تحيي السنة في القلب، تشعر الإنسان بخطر أهل البدع. إذا أوصى العلماء فلا يدخل فيها من الكلام. طيب إذا أوصى أن يوقف من كتبه كتب وقف، أفتى السلف، وإذا أفتى السلف سمعا وطاعة، أفتى السلف بأن يباع ما فيها من كتب الكلام، لأنها ليس يجوز أن تهدى، يجب تمزيقها حرقها إتلافها بأي وسيلة من الوسائل، لأنها شر. كيف أوقفها أنا؟ شر. وشرط الوقف أن يكون نفعه قائم، ولهذا عرف الوقف بماذا؟ ها؟ حبس الأصل وتسبيله، يبقى تحبيس أصل وتسبيل منفعة، منفعة منفعة، وهذه مضرة. في حياتكم قرأتم في كتب الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المضرة؟ ما يمكن. الضار ما يوقف، الفاسد ما يوقف، ولأن الوقف بر يتقرب العبد به إلى ربه، وكتب أهل البدع إثم. ولهذا ما يصلح أن أوقف مصنع خمر، ما يصلح، ولا أرض بنجو أوقفها، أوقف على مين؟ فشوفوا كلام السلف لما تقرأ هذا وتعلم هذا، ماذا سيكون موقفك بقى من المبتدل عندك؟ هتخالف إخوانك وتميع القضية وتقول لنعين؟ تعين من يا رجل؟ يبقى إذن من أوصى بشيء للعلماء فلا يدخل في علماء المبتدع، أو طلبة العلم فلا يدخل في طلبة العلم الذين هم من أهل البدع. إذا أوصى بوقف مكتبته فيخرج منها ما كان من علم أهل البدع، ما يجوز.
شفنا
نعم،
شفنا قوله هنا بأن يباع ما فيه،
هل نعم
يباع للانتفاع أم يباع لمثلا أن توقد به النيران؟
قال فأفتى السلف بأن يباع ما فيها من كتابي من كتب من كتاب الكلام. يباع.
شيخنا
طب هنا تحت بيقول إيه في نفس الأثر عن ربيع قال سمعت الشافعي يقول في كتب الوصايا، كتاب الوصايا هو أن رجع أنصب كتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم يدخل فصية لأنه ليس من العلم. إذا قصدنا يباع ما فيه كذا، يعني إذا كان يباع غير وجه انتفاع بمعنى يستعمل فيه، يعني عندنا احنا شوي السمك احنا مش هنوجد صورة عند أهل البدع. عموما هو لا يباع لمن يقرأه أبدا، هيباع لمين؟ إذا كان هو لا يعطى من غير بيع، لا يعقل أن يباع، يباع يعني يباع للناس بحيث ينتفعون به قطعا يقينا. طيب يباع يعني إيه بقى؟ الله أعلم على وجه عندهم كلا يمكن أن ينتفع بالأوراق هذه في أشياء أخرى أو على وجه يعني ما فيه انتفاع، هو قطعا ما فيه انتفاع، لكن على أي وجه يحمل؟ لكن لو إحنا بنستفتى اليوم بقى نقول فلو أوصى أن يوقف من كتبه فنقول فالفتوى على أنه لا يدخل فيها كتب أهل البدع التي يجب إتلافها بأي وسيلة، يجب إتلافه.
شيخنا لأنا فهمت يعني من الكلام أنهم لا يقصدون البيع أصلا، ولكن يقصدون أن الوقف لا يباع، فمعنى أنه يقولون يباع يعني هذا خارج عن الوقف، بس يكون هذا مقابل ان هو
ده حكم الوقف الخاص.
ما هذا حكم وقف، فهم يريدون ان يقرروا ان هذا لا يدخل في الوقف، بدليل ان ابرز شيء في الوقف يا شيخنا انه لا يباع.
وده يباع،
فهذا مش معناه لا يقصدون به البيع ذات البيع، ولكن يقصدون به ان هذا لا يدخل في الوقف.
كانوا قالوا لا يدخل في الوقف،
ما هو قالوا يا شيخنا لا يدخل في الوقف، ولكن هم يقولون لو اوصى بوقف من كتبه فافتى السلف بان يباع ما فيها من كتب الكلام، يعني هذا لا يدخل في الوقف، لان ابرز شيء في الوقف انه لا يباع.
كلام جميل، يبقى الاشكال.
هو ما فيش اشكال يا شيخنا، لهم لا يقصدون البيع اصلا.
كيف يباع كتب؟ من اللي قال؟
يقصدون الاتلاف.
من اللي قال؟
لان البيع هنا مقابل الوقف. يعني احنا عندنا الان حكمان، ده اللي انا فهمته، يعني عندنا حكم الوقف، وابرز شيء في الوقف انه لا يباع.
ابرز بقى انت تحويل دي من عندك.
لا،
يعني اقصد تحويل دي من عندك ايه؟ ان دي المراد من الاثر، انما هو اللي يباع الوقف ما فيش اشكال، لا يباع ولا
بدليل انها لا تدخل في الوقف. فده يعني يقصدون ان هذه الكتب لا تدخل في الوقف.
طب كان يقال لا تدخل،
ما هو هذا هو معناها.
هذا معناه عندك يا اسلام، لكن اللفظ لا يساعده. هذا معناه عندك، هذا معناه. فافتى السلف بانه يباع ما فيها من كتب الكلام. انت تقول هذا مراد كذا، ده مراد ان هو لا يدخل في الوقف بس. طب نقول لك هو قد يباع
ومنعه اقل من البيع يا شيخنا، فكيف يجيزون البيع؟
يبقى لازم نخرج للكلمه، لظاهر الكلمه الموجود.
ليس
نقول ايه البيع. نقول ايه بقى الظاهر الآن أنهم يحرمون الانتفاع بكتب أهل العدة على وجه الإطلاق. ده تحريم الانتفاع، ولهذا هم ليه خرجوا هذه الكتب من جملة الوقف؟ ليه خرجوها من جملة الوقف؟ لأنه لا يجوز الانتفاع بها. من لو كانت وقف كان هيتركوا الانتفاع، ما هو الوقف تحبيس أصل وانتفاع وتسبيل منفع، فكانوا هينتفعوا. فهم ليه خرجوا هذا من الانتفاع؟ يبقى خرجوا بقاعدة ان الكتب لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. طب نوديها فين؟ فعندنا كلمة اسمها يباع. كلمة يباع هنقول ايه؟ لا يمكن السلف يقصدون بها ظاهرها من البيع للانتفاع، انما بيع لماذا؟ شيء اخر غير انتفاع بهذا. اذا كان عندهم مثلا سبيل يعملوا به، يعيدوا صناعته يبقى ورق تاني او ورق ابيض، زي مثل بيجمعوا الورق الان، بيجمعوا الورق ليقرأوا فيه، بيجمعوا الورق للانتفاع به بس في غير قراء. لكن ايه السبل كانت عندهم ينتفعون بالورق؟ عندهم سبل. احنا الان بنبيع الورق ولا يا اخوان؟ بنبيع الورق، بس بنبيعه ليقرأ فيه؟ ابدا. ليكتب فيه؟ ابدا. بيباع لاعادة صناعته واعادة صياغة كذا إلى غير ذلك. فلا بأس بالبيع عن هذا الوجه، لا بالبيع للانتفاع به فين؟ في الاطلاع. بدليل إيه؟ أنهم أخرجوا من الوقف، والأصل الوقف وطمة الوقف الانتفاع. يبقى هذا الرد على لفظة يباع. يباع ليس يعني أنه يباع لأنه الانتفاع، وهو بيحصل ببيع، بيحصل بوقف، بيحصل بكذا. فلا يقصد السلف الانتفاع بهذا بالقراءة فيه عن طريق البيع، لا، وإنما يباع لينتفع به في غير القراءة والاطلاع عليه. نعم.
قال علي القاري: وهو كلام مستحسن، إذ كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ هذه عبارة حية تحفظ. نعم نعم.
نعم
نعم.
وقد أفتى الجلال السيوطي بتحريم علوم الفلاسفة كالمنطق وغيرها بإجماع السلف وأكثر المعتبرين من الخلف، منهم ابن الصلاح والنووي وخلق لا يحصون، وجمع كتابا نقل فيه نصوص الأئمة عليه، وللحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية كتاب في تحريمه، وجزم ابن رشد من المالكية بأن المشتغل به لا تقبل روايته، وذهب إلى تحريمه مالك وأحمد ومحمد وأحمد وسفيان.
لكن من كان على دراية بالعلم فأخذ من المنطق، علم المنطق بعض الأصول النافعة والقواعد والمقدمات والكليات النافعة التي هي من صميم العقل الصريح، فهذا لا بأس. ولهذا شيخ الإسلام تكلم في المنطق وكان على علم به، لكن ليس منطق الفلاسفة وليس منطق أهل الكلام. نعم.
وذهب إلى تحريمه مالك ومحمد وأحمد،
يعني يقال في المنطق ما يقال في الكيمياء. نعم، فإن السلف نهوا عن ذلك وعدوها من نوع التزييف، لكن ليست هي الكيمياء الموجودة عندنا، إنما كان يحصل بها التزويق وهي أشبه بالسحر. نعم.
وذهب إلى تحريمه مالك ومحمد وأحمد وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف، وساق الغزالي ألفاظ هؤلاء وأنهم قالوا ما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا لما يتولد منه الشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث، ولو كان ذلك من الدين لكان أهم ما يؤمر به ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعلم طريقه ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ومن مضرة هذا العلم إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم إلى غير ذلك. قال علي القاري ومنها الخوض في علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفاد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، حتى يجتهد بعضهم 30 سنة ليصير كلاميا، ثم يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه ويدفع ما ينافيه. ولو سئل عن معنى آية أو حديث أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة بالطهارة والصلاة والصوم كان جاهلا عنها ساكتا فيها، مع أن جميع العقائد الثابتة موجودة في الكتاب قطعيا وفي السنة ظنيا. ولهذا قال الله تعالى هذا بلاغ للناس،
جميع العقائد الثابتة موجودة في الكتاب قطعيا وفي السنة ظنيا، ليه ظنيا؟ وموجودة في السنة قطعيا كذلك، جميع العقائد الثابتة موجودة في الكتاب قطعيا وفي السنة كذلك قطعيا. نعم.
ولهذا قال الله تعالى هذا بلاغ للناس،
سواء كانت متواترة أو بالأحاد، فإن الأحاد تفيد أيضا العلم والعمل، ما تفيد الظن، علم وعمل. لكن الخبر بقى المختلف مثلا في ثبوت أو كذا، نقول هذا ظني الثبوت، الثبوت ما هو قطعي الثبوت لأنه مختلف فيه. لكن أهل الكلام قالوا خبر الأحاد هذا يفيد الظن وبالتالي يأخذه في العقائد. احنا عندنا خبر الأحاد يفيد القطع، يفيد كما يفيد الخبر المتواتر، لكن من جهة الثبوت والدلالة فهناك من جهة الثبوت اختلاف في الثبوت وعدمه فيكون ظني الثبوت، أو هناك اختلاف في فهم المتن، وهذا لا يكون في أمور العقائد التي يجب الجزم بها، وإنما هناك نصوص أيضا يختلف العلماء في دلالتها فنقول ظني الدلال، حتى في القرآن ما هو ظني الدلال. نعم. يبقى هنا الظنية والقطعية بحسب الإحكام والتشابه لا بحسب التواتر والآحاد. انتبهوا يا إخوان، القطعية والظنية في الدلالة ليست راجعة إلى كونه متواترا أو أحادا، فكل من المتواتر والأحاد يفيد العلم والعمل، وإنما من حيث الدلالة إذا كان مختلف فيها أو متفق عليه. نعم.
أحسن عليكم شيخنا، سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول الأخ نفع الله بكم شيخنا ولا حرمنا منكم، من رد على من يقول نقبل من كتب أهل الكلام وأهل البدع الكتب النافعة مثل الورقات للجويني أو السبكي أو كتب الأشاعرة في الفقه؟
الجواب عن هذا العلماء الذين خلفوا على قسمين، علماء مبتدعة أهل بدع، فهؤلاء لا ينتفع بأي كتاب، لكن ما وصلنا منهم من حق إذا قالوا فتوى أو قالوا شيء يتوافق الحق إن الحق يقبل من أي قال. اثنان، أما ما كتب من وقع في بدع ولكن لم تقع البدعة عليه، أي لم يبدعه العلماء يحكمون عليه بأنهم من أهل البدع، فهؤلاء ننظر الكتب التي اعتمدها العلماء من كتبهم نسير معهم فيها ونقول هؤلاء ليسوا أهل بدع وإن كانت عندهم بدع، فينتفع من كتبهم بالكتب التي انتفع بها العلماء ودلوا عليه. بس أعيد مرة ثانية، علماء أهل البدع متفق بين السلف على عدم النظر في كتبهم والانتفاع به. طيب اثنان، علماء السنة الذين وقعوا في بدع أو علماء أهل البدع الذين تابوا منها وإن بقي عندهم أشياء لم يسلموا منها لجهالة الحق عليهم، ننتفع من كتبهم ما دل العلماء عليه، كالطحاوية للطحاوي ومعالم السنة الخطابي والورقات للجويني وغير ذلك من هؤلاء الذين هم أحد رجلين، إما أهل سنة لكن عندهم وقعوا في أقوال تخالف من أقوال البدع، وإما كانوا مبتدعا ولكنهم تابوا وأنابوا ورجعوا وأعلنوا ذلك لكن ما سلم لهم كل شيء، وإنما بقيت عندهم أمور لعدم بلوغ الحق إليهم، فهؤلاء ينتفع بكتبهم على قاعدة العلماء. من الذي شرح لنا الطحاوية ونشرها في الأمة؟ من الذي شرح الورقات ونشرها في الأمة؟ علماءنا. احذر أن تسلك غير سبيله. إذا عرفت قاعدتهم في ذلك فبلغ، إذا ما عرفت فلا تخالفه في ذلك. ولو أنك قلت أنا بدل من الورقات أدرس كتاب الأصول من أصول العثيمين مثلا، أو أدرس كتب الأصول الخالصة، نقول لو كانت دراستك لذلك أنك تأخذ الأكمل والأفضل وكذا ما في إشكالية، تحر الإنسان يختار من الكتب ما يراه أنفع. أما إذا كان تركك لهذه الكتب لتضليل من يدرسها ولتضليل تدريسها فهذا غلط، لأن علماءنا هم الذين فعلوا ذلك. يبقى نسير على ما صار عليه علماؤنا في هذا. كون بقى ندخل أخذ بدل من ورقات كذا وأخذ بدل من يعني كتاب ابن مثلا البيهقي أخذ كتاب كذا، هذه مسألة أخرى. أنا أنتقي من الكتب مثلا ما أراه أنسب، إنما لا أحارب. نعم. يقول يعني هل أسلم أشرح كتب السنة فقط وأترك هذه، ولا الأفضل أنني أدرس هذه الكتب مع الكتب الأخرى؟ نقول الأفضل له اعتباران. الأفضل من جهة السلامة الخالصة والكفاية، إذا وجدت هذه الأبواب كضغطات السلف كلهم، الأفضل من حيث المادة الكتب الخالصة، والأفضل من حيث المسلك وتعميق المبدأ ورد الانحراف أن أضع بعض هذه الكتب لتقعيد هذه القاعدة، أي قاعدة ماذا؟ أن هذه الكتب انتفع بها علماؤنا فلا بأس بالانتفاع بها، لا أنه يجب حرقها ولا أن أهلها أهل بدع خلص وغير ذلك. يبقى حينما أضع بعض هذه الكتب لأعمق هذا المعنى الموروث عن العلماء حتى لا ينقطع، حتى لا ينقطع لأعمق هذا المعنى فتكون الأفضلية هنا بهذا الاعتبار أفضل، ترك بعض الاختيار لمصلحة. لولا أن قومك حديث عاد من كفر نقطت الكعبة جرت على قاعد إبراهيم، فهنا قد تترك الكعبة على قاعد إبراهيم لمعنى، مع أن الأفضل هو ماذا؟ قد تترك الكعبة على ما هي عليه، مع أن جعل على قاعد إبراهيم أفضل لمعنى، وهكذا. ولهذا العالم يربي بعلمه ويربي بطريقته ومسلكه، فلا تنفصل عن العلماء أبدا، لا تنفصل عن العلماء في طريقته. عندنا من اللي ما شرح الأربعون النووية؟ من أشهر الكتب التي شرحها العلماء. من اللي هجر فتح الباري؟ طيب هو عندهم، عندهم. نعم، علماء أهل البدع. ما يقال على المبتدع عالم والكافر عالم، الكافر يقال عالم. فلما جاءتهم رسول من بيت فرعون عندهم من العلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أحبارهم؟ فليس المسألة في لفظة العالم، العالم الكافر والعالم المبتدع والعالم المسلم، لكن من العالم الناجي؟ من عالم الهداية؟ العالم المسلم السلفي، مو بلفظة عالم. ده من جهة التحصيل. من جهة الانتفاع ممكن أنفع عن العالم من جهة الجمع للعلم كونه عالما، فأقول إنما العالم من انتفع بعلمه. فلان ليس بعالم، إنما العالم انتفع بعلمه. يبقى مثل ما تنفي الإيمان عن المؤمن، فلك تنفي الإيمان بماذا؟ بقيد، ونفي الكمال. كذلك قد تنفي العلم عن معين وهو عالم، عالم الجمعة هذا عالم، هذا ليس بعالم، أي ليس بعالم انتفع بعلمه وانتفعت الأمة به. طيب، لكن هو عالم من جهة الدراسة أو التحصيل، عالم. نعم.
قال: ولهذا قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس، أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر معاشهم ومعادهم. وقال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي القرآن يدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان، مع علمهم بأنك أمي لا تكتب ولا تقرأ. انتهى. قال القرطبي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في باب كراهة الخصومة في الدين، في تفسير قوله تعالى: بل هم قوم خصمون، وتأويل كلامه جل جلاله: ألد الخصام. قال: هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه المموهة. وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطريقة التي أرشد إليها كتاب الله وسنة نبيه وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية، مدار أكثرها على مباحث سفسطائية أو مناقشات لفظية ترد تشبيها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم يضاد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله والأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان والأحوال، ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتمديدها
تقريبا
واتحادها في أنفسها، وإنما هي الذات أو غيرها، وأن الكلام هو متحد أو منقسم، وإذا كان منقسما فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف، وكيف تعلق في الأزل بالمأمور؟ فإذا انعدم المأمور فهل بقي في ذلك التعلق أم لا؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو عين الأمر لعمر بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنها. وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عنها ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته، فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكييف ولا تتعداه، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات. ولذلك قال العليم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار، فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودها، وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك بها. وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما
حقيقة نفسك مع علمك بوجودها، وحجبت عن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك بها الكنه يعني. نعم.
وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز.
فكيف تعلم كيفية صفة الباري سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال وغاية إدراك علم العلماء وإدراك عقول العقلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن صفاتها مقدس عن أحوالها،
يعني عن صفات المخلوقين، خالقها وهو منزه عن صفاتها. نعم.
موصوف بصفات الكمال اللائق به، ثم مهما أخبر الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه، وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه وتركنا الخوض فيه.
فعلم الصفات موقف على الأثر، فمتى ما ثبت به كتاب وسنة وفهم سلف أمة قلنا به وإلا فلا. نعم.
هذه طريقة السلف وما سواها طرق الغواية والضلال. ويكفي في الرد عن الخوض في طريقة المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين، وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك وبكثير منهم إلى الإلحاد، وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق
أي أنهم تجاوزوا حدود ما جاءت به الشرائع ولم يقنعوا بالحد الذي وقفت الشرائع عنده. نعم.
وطلب الحقائق وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحكم التي انفرد بها من الحكم التي انفرد بها، ولو لم يكن في الجدال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه علامة الضلال، كما قال فيما أخرجه الترمذي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل لكفى. قال الشيخ ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا ملتان من مبادئ إلا
ولو لم يكن ولو لم يكن في الكلام
مشكلة يا شيخ.
نعم.
ما أدري يذم به إلا ملتان
مبدأان
إلا مبدأان من مبادئه لكان حقيقيا بالذم وجديرا بالترك. أحدهما قول طائفة إن أول الواجبات الشك في الله تعالى.
أعوذ بالله.
والثانية قول جماعة منهم
هذا مذهب ديكارت بقى. أنا أشك إذن أنا موجود. بعد ما ذكرت الفلسفي تبدأ المعارف بالشك. نعم.
واستنوا قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها فلا يصلح إيمانه وهو كافر.
أعوذ بالله. ما قال إلا بالكتاب والسنة، لا بطرقهم. نعم.
فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين وأئمة المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباءه وأسلافه وجيرانه.
نعم. وقد أورد يعني على غلوه يبدأ بهذا، الذي يكفر بغير بينة سيبدأ بأقرب الناس إليه، ربما كفر أباه، كفر زوجته، كفر وهكذا.
وأول وقال وقد أورد على بعضهم
أحدهم في مسألة العذر بالجهل وكذا، كان يدرس القرآن هو متعلم هذه المسألة في بلد قريبة منا، كان يحفظ أولادنا القرآن. المهم فوجئ الأخ بأن أبناؤه يجلسون معا، يقول أنا دخلت في الإسلام قبلك وهؤلاء دخلت قبلك، ما القصة؟ الرجل هذا الذي يعلمهم رتب على عدم الضرب بالجهل كفر من لم يكن على التوحيد الخاص بأبو شروط العلم واليقين إلى غير ذلك، وبالتالي كفر هؤلاء وأدخلهم بقى في الإسلام. فلهذا الولد هذا دخل في الإسلام قبل العصر، والثاني دخل في الإسلام بعد العصر. وربما كفر بعضهم أباه الذي مات ولم يجد من يعلمه كفر، فيكفرون الآباء. نعم.
قال: وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنيع علي بكثرة أهل النار، أهل النار. شرشت الطبعة هذه يا شيخنا.
نعم، نفس الطبعة اللي معي. نعم، لعله أهل النار.
أو كما قال: ثم إن من لم يقل بهاتين المسلمتين من المتكلمين رد على من قال بهما بطريق
على طبعة أخرى تابع معه، بس هذه الطبعة الوحيدة. نعم.
ثم إن من لم يقل بهاتين المسلمتين من المتكلمين رد على من قال بهما بطريق النظر والاستدلال بناء منهم على أن هاتين المسلمتين نظريتان، وهذا خطأ فاحش، فالكل مخطئون. الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين، والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروري، ومن شك في تكفير من قال إن الشك في الله تعالى واجب أو أن معظم الصحابة والتابعين والمسلمين كفار فهو كافر شرعا أو مختل العقل وضعا، أو كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة، وإن لم يكن كذلك فلا ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات، عصمنا الله تعالى من بدع المبتدعين وسلك بنا طريق السلف الصالحين. انتهى. قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: دع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات، وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلا يرد عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها
أو يورد عليه، يعني يورد يريدون عليه كتاب الله، إن وافقها اكتبوا السنة، إذا وافق المصطلح ذوم عليه قبلوه وإلا ردوه، يعني بدلا من أن يعرضوا قواعدهم عن كتاب السنة عرضوا كتاب السنة على قواعده،
فإن وافقاها فقد وافق الأصول المكررة في زعمهم، وإن خالفاها خالف الأصول، ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم، والمخالف لها من قسم المردود والمتشابه. ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى أو ألف حديث مما ثبت في الصحيح لم يبالوا به ولا يرفعوا إليه رؤوسهم ولا عده شيئا. ومن كان منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام، فإنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيها. ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا مجرد الدعوة على العقل والفرية على الفطرة، وكل فرد من أفرادها قد نازعت فيه عقولهم وتخالفت عنده إدراكاتهم، فهذا يقول حكم العقل في هذا كذا وكذا، وهذا يقول حكم العقل في هذا كذا، ثم يأتي من بعدهم من يجعل ذلك الذي تعقله من يقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه. فيا لله وللمسلمين ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفضح أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التي تعقلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولا ترد إليها أدلة الكتاب والسنة
ترد إليها
أدلة الكتاب والسنة، جعلوها أيضا معيارا لصفات الرب سبحانه، فما تعلقه هذا من صفات الله تعالى قال به جزما، وما تعقله خصمه منها قطع به، فأثبتوا لله الشيء ونقيضه.
كل يدعي أنه على الصواب لأن عقله هو الذي حكم بهذا. نعم.
فأثبتوا لله الشيء ونقيضة استدلالا بما حكمت به في صفات الله عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه، ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقويا، وقالوا ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة. ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه، وجعل ذلك أصلا ترد إليه أدلة الكتاب والسنة، وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده والمخالف لدليل العقل عندهم موافقا له عنده. فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله تعالى ما لا يعلمه، وكفاك هذا وليس بعده شيء، وعنده يتعثر القلم حياء من الله عز وجل، انتهى. وأطال صاحب
فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه، لأنهم نسبوا إليه ما لم ينسبوا لنفسه وردوا ما نسبه لنفسه، فكانوا أعلم من الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وصفوا الله بما لم يصف به نفسه وردوا ما وصف الله به نفسه، وكفاك هذا وليس بعده شيء، وعنده يتعثر القلم حياء من الله عز وجل. نعم.
وطال صاحب ترجيح الأساليب في نقل كلام أئمة العطرة في القول بالاكتفاء بالجمل وطريق السلف والرسل تركناها اختصار،
يعني العلماء من أهل البيت العطرة. نعم.
قال: يا طالب الحق، إن الحق في الجمل وفي الوقوف عن الإفراط والزلل، هي النجاة فلا تطلب لها بدلا، بذا أتاك حديث السادة الأولي. وللسيد المحقق حميدان ابن يحيى القاسمي رسائل كثيرة في الحث على ترك التعمق في علم الكلام والبدع في الإسلام على ما لا مزيد عليه. قال صاحب الأساليب: ولذلك تجد أكثر الضلال في أنفسهم المضلين لغيرهم من أهل النظر، وأكثر أهل السلامة بإقرار أهل النظر من ليسوا بأهل النظر. قال أبو قاسم البلخي في مقالاته في ذكر العامة: هنيئا لهم السلامة. ثم قال: إن النظر عند أهل المعارف أو بعضهم شرط اعتباري، ووقوع العلم واليقين بعده كوقوع الرقة والبكاء والخشوع ونحو ذلك مما هو فعل الله تعالى، ونفعه معلوم، وإن لم يكن يقع على ترتيب أهل المنطق ومستند العلم التجربة الضرورية، فإنه يقع للصالحين مما لا يعرف ترتيب المقدمات بذلك النظر من اليقين والخشوع ما لم يقع للمتكلمين. فهذا أسلوب الأنبياء والأولياء والأئمة والسلف كلهم في النظر، وخالفهم بعض المتكلمين وأنواع المبتدعة فتكلموا وتعمقوا وعبروا عن المعاني الجلية بالعبارات الخفية، ورجعوا بعد السفر البعيد إلى الشك والحيرة والتعادي والتكاذب.
الله أكبر. بعد السفر البعيد إلى ماذا؟ إلى التهلكة، إلى ما يخالف الكتاب والسنة، إلى ما يخالف معالي سلف الأمة. فهؤلاء جمعوا بين أمور: الأمر الأول أن طرقهم وعرة، والأمر الثاني أنها مظلمة، والأمر الثالث أنها ضيقة، والأمر الرابع أنهم لا يجدون فيها من يقودهم من الثقات العدول، فصاروا وراء من لا يقتدى به، من ليس بعدل ولا ثقة ولا مقبول في الدين حقا. الأمر الذي بعد ذلك صاروا لا يحملون نور الشريعة بل ظلمات الرأي والحيرة. الأمر الذي بعد ذلك ما اطمأن لهم قلب ولا انشرح لهم صدر، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد راها. الأمر الذي بعد ذلك طال سفرهم وعظم عناؤهم. الأمر الذي بعد ذلك وصلوا إلى الشك والحيرة، فترى واضعا كفا على ذقن وهو حائر مضطرب، أو ترى عاضا على أنامله. ثم بعد ذلك فليس إلا الهلكة والعطب، فكلهم في النار لأنهم لم يسلكوا طريق الواحدة. هذا هو الطريق. فهل أشر من هذا الطريق؟ أما طريق أهل السنة فإن أولا واسع، ثانيا واحد، ثالثا مستقيم، رابعا عليه أنوار الحق، خامسا سلكه الأنبياء والمرسلون ثم النجباء من أتباعهم، بعد ذلك مطمئن للقلب ينشرح به الصدر وتهنأ به النفس، بعد ذلك يورثك اليقين لا الشك ولا الحيرة، بعد ذلك يعبر بك وأنت تفاجأ بهذا إذا نزل بك الموت أن طريقك ما زال سائرا وأن صراطك ما زال موصولا، فاليوم فلتخرج نفسك الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا بك على صراط الآخرة فكنت عليه كالبرق أو كالريح، ثم إلى جنة يفتحها وتفتح أولا لمن سرت خلفه، تفتح أولا لمن سرت خلفه ولمن اقتديت بهديه. فهو نبيك الذي عرفت في الدنيا، وهو نبيك الذي سئلت عنه في قبرك، وهو نبيك الذي تكون وراءه فتدخل الجنة بعدما يدخل، وحينئذ ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأي الفريقين أولى وأحرى أن يسلك طريقه، وأي السبيلين أهدى أن يلتزم؟ أسأل الله بمن وكرمه أن يجعلنا وإياكم على سبيل المؤمنين وعلى الصراط المستقيم. طيب الفصل، نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ثم هذا القول، أي كلام السلف أسلم والخلف أعلم
وأعلم، نعم،
إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول:
طيب
لعمري،
نعم،
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال آخر: لقد تأملت، وهو الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم ذكر
لنا. نعم. طيب نتفع هذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.